الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما اللواحق فمسائل، إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله، ويضعف بأن المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب الشرط، فحينئذ لو فسخ الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن إن كان. هذه المسألة في فرض ما إذا اشترط المرتهن على الراهن الوكالة لنفسه أو لغيره في التصرف في المرهون بيعا وما شاكل، أنه كما سيأتي في مسألة لاحقة المرهون لا يجوز التصرف فيه لا من قبل الراهن ولا من قبل المرتهن بيعا وشراء ونقلا وانتقالا، لكن هنا افترضنا أن المرتهن شرط على الراهن أن يكون وكيلا عنه في التصرف بالمرهون، يعني حال إرادته، حال الأجل، فقبل الراهن الشرط على نفسه. السؤال، بعد أن تمت عملية الرهن بهذا الشرط، يعني بعتك هذا على أن ترهنني الشيء الفلاني وأكون وكيلا عنك فيه في بيعه ونقله، تم العقد بهذه الصيغة، عقد بيع، ونمثل بعقد البيع حتى نأتي بعقد لازم اشترط فيه شرط الوكالة. العملية مو عملية راهن فقط، أو لا نفس عملية الراهن وهي من جهة الراهن كما سبق وأن بينا لازمة. قلنا أن عقد الراهن له جهتان، جهة لزوم بالنسبة إلى الراهن وجهة جواز بالنسبة إلى المرتهن. يعني الراهن يستطيع العودة؟ لا، لا يستطيع العودة فيما رهن، فيصبح عقد الرهن من جهته لازمة، لكن المرتهن يستطيع أن يعيد المرهون وبالتالي لا يكون من جهته لازمة. فلو في عقد الرهن فقط اشترط عليه الوكالة فهو شرط للوكالة في عقد اللازم ولو من جهته هو لوحده. المهم أنه قبل الشرط واستلم الرهن المرتهن، بعد أن استلمه ومضى العقد أراد الراهن أن يفسخ الوكالة عن المرتهن، ولا يخفى عليكم أن الوكالة أمر جائز، يعني أن الوكيل يستطيع في أي لحظة أن يعزل الموكل عفوا يستطيع في أي لحظة أن يعزل الموكل الوكيل. الراهن هنا بعد أن قبل هذا الشرط أراد أن يفسخ الوكالة عن المرتهن، هل يجوز أم لا؟ تنفسخ الوكالة أو لا تنفسخ؟ الوكالة هنا ليست شيئا منفصلا حتى نقول الوكالة بطبعها جائزة وبالتالي لماذا يأتي هذا السؤال؟ ما دام الوكالة عقد جائز فللموكل الحق أن يفسخ عقد الوكالة، لا، الوكالة هنا جاءت شرطا في عقد وهو عقد لازم، إما البيع اللي هو لازم طبيعي أو الراهن من جهة الراهن، فهل يستطيع الراهن عزل المرتهن عن موضوع الوكالة؟ يقول الشهيد الأول لم يملك عزله على رأي جماعة من الفقهاء منهم العلامة رحمه الله بسبب التوضيح الذي ذكرناه أن الراهن لا يستطيع عزل المرتهن عن الوكالة. بأي سبب؟ بسبب أن الراهن قبل الشرط على نفسه في عقد لازم من جهته. ولا يخفى عليكم أن الشروط إذا كانت في عقد لازم وجب الالتزام بها، وهذا شرط قابله الراهن على نفسه في عقد لازم. تقول الراهن مو عقد لازم، يقول لك لا هو من جهته لازم. الشهيد الثاني، الشهيد الأول رحمه الله لا يقبل هذا الرأي، يضعف رأي العلامة ومن تبعه على هذا الرأي. جهة التضعيف عنده كبروية وليست في خصوص المقام. يعني الشهيد الأول لديه رؤية بالنسبة إلى الشروط التي تأتي في عقد لازم، ماذا تؤثر؟ المبنى الذي تكى عليه العلامة رحمه الله ومن تبعه يعني أن الشرط إذا جاء في عقد لازم صار الشرط لازم الوفاء. البيع عقد لازم، أي شرط يأتي في هذا العقد يصبح واجب الوفاء، واجب الالتزام، لازم الوفاء. وبالتالي لو جينا وأخذنا هذه القاعدة طبقناها على المقام، نجي نرى عقد لازم شرط فيه شرط فيجب الالتزام به، وجوب الالتزام به معناه عدم جواز الفسخ، عدم إمكانية عزل الوكيل. هنا يجي للشهيد الأول يقول أنا هذا المبنى ما أقبله، عندي أن الشرط في اللازم لا يؤثر هذا الأثر، يعني أن الشرط في العقد اللازم لا يؤثر وجوب الشرط. إذن ما يؤثر؟ يقول تسلط الطرف على فسخ العقد. خلنا في الكبرى في مثال البيع، عقد اللازم واشترط أحد المتبايعين شرطا، يقول للشهيد الأول ما فائدة هذا الشرط؟ وجوب الالتزام به؟ يقول لا. إذن شنو ليش؟ ما معنى وجود الشرط؟ يقول معنى إذا الطرف المشروط عليه ما التزم، الطرف الثاني يستطيع فسخ العقد. عدم التزامه بالشرط يسوغ للآخر فسخ العقد اللازم. يعني في واقع الحال عدم الالتزام بالشرط يقلب العقد من لازم إلى جائز، يؤثر جواز الفسخ بس. ومن ثم لما نجي هنا نقول الراهن مشروط عليه أن يجعل المرتهن وكيلا، مو معنى ذلك ما يقدر يعزله، لا يقدر يعزله. النتيجة تسليط المرتهن على فسخ الرهن. الشهيد الثاني قال هذا وش فائدة بالنسبة للمرتهن؟ المرتهن كان قادرا على فسخ الرهن بلا هذا. في العقود الباقية نفهم يعني بها وجه، في عقد البيع باعتبار المتبايعين كلهم يعني كلاهما ملزم بتنفيذ البيع، فلما احد الطرفين يخل بالشرط الثاني يقول انت في حل. اما هنا المرتهن قبل هذا كان قادرا على فسخ الرهن، لان الرهن من جهته شنو؟ جائز مو لازم. فانت تقول اذا اخل يهدد المرتهن، المرتهن ويهدد الراهن، ان اخليت بالشرط فسخت الرهن. يقول له بابا انت من اول الامر عندك قدره على فسخ الرهن، ما يحتاج التهديد. بل على العكس الشهيد الثاني يقول له هذا يعني هذه القضية تجعله يفر من الرمضاء للنار. هو أساسا ليش ماخذ وكالة؟ حتى يتوثق أزيد برهنة للدين اللي أعطاه له. أنت تقول له افتخر رهن، خلينا نطار عليه الأول والثالث، لا الوثيقة بقت عنده ولا أنه قادر على التصرف فيها. تقول رجع الوثيقة، خلاص تسوي أن ترجع الوثيقة، أنا أصلا أخذتها وأريد وكالة على التصرف فيها حتى أستوثق أزيد، أنت تقول لي رجع الوثيقة. هذا نقضه هنا. والشهر الثاني يقول إحنا نقضنا لك الكبرى هنا عند البحث عن الشروط في كتاب المتاجر، وقلنا لك هنا أن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوفوا بالعقود، وقوله المؤمنون عند شروطهم، كل هذا دال على وجوب الوفاء بالشرط، مو أنه يجوز له عدم الالتزام وعدم الالتزام يقلب العقد اللازم إلى جائز، لا، يصبح الشرط ملزما بالوفاء به. ومن ثم الراهن في المثال لا يستطيع أن يعزل المرتهن عن الوكالة. قال وأما اللواحق فمسائل. الأولى من المسائل، إذا شرط الوكالة في الرهن، يفترض أن المشترط من؟ المرتهن. لم يملك الراهن عزله، هذا رأي الشهيد الأول، لا، على ما ذكره جماعة منهم العلامة رحمه الله. المبنى اللي اتكأ عليه العلامة شنو؟ لأن الرهن لازم من جهة الراهن، يعني لقائل أن يقول شيخنا العلامة عقد الرهن عقد جائز، ومر معنا غير مكان أن الشرائط التي تأتي في العقود الجائزة لا يجب الوفاء بها، قال لا، لأن الرهن لازم من جهة الراهن وهو الذي شرطها على نفسه. الراهن طبعا هو اللي شرطها، مو معنى هو يعني قال أنا مشترط الوكالة على نفسي، لا، قبل شرطها على نفسه، يعني هذا مو معنى أن قوله فوق إذا شرط الوكالة أي شرط الراهن، لا، مقصود أن المرتهن شرط الوكالة والراهن قبلها فيصير شرطها على نفسه، فيلزم من جهته، يعني يلزم الوفاء بهذا الشرط من جهته، وإن كان لا يلزم الوفاء به من جهة من؟ المرتهن، لأن العقد من جهته جائز. هذا رأي العلامة وتبريره. قال ويضعف، رأي العلامة هذا ضعيف، بماذا شيخنا؟ بأن المشروط في اللازم، أي شرط يأتي في عقد اللازم كالبيع أو كالرهن من جهة الراهن في المقام يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط، هذا أثر الشرط اللازم، معنى الشرط في العقد اللازم هذا، أنه لو أن الطرف المشروط عليه أخل الطرف الثاني يقدر يفسخ المعاملة. أقول لك والله أنا أبيعك هذا البيت بشرط أن تسكن فيه، ما تقدر تستخدمه في أغراض أخرى، جيت أنت فتحت دكان، أنا أصير متسلط على فسخ المعاملة، هذا هو، مو أنه أنت يجب عليك الوفاء بهذا الشرط، لا، بأن المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب الشرط، يعني لا يؤثر وجوب الشرط، وينقلب الشرط من شيء كان جائزا إلى شيء لازم، لا، ما عندنا هذا، كما تقدم من أن المشروط في العقد اللازم يقلبه جائزا عند المصنف وجماعة. الشهيد الأول وجماعة قالوا المشروط في العقد اللازم واجب، بأي معنى؟ بمعنى أنه يقلب العقد من لازم إلى جائز لو أخل به. ف فحينئذ يعني بناء على مبنى الشهيد الأول إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة، يعني لو أن الراهن عزل المرتهن عن الوكالة ماذا يفيد؟ تسلط المرتهن على فسخ العقد. نقطة، هذا إلى هنا شرح كلام من الشهيد الأول، كلامه ومبناه. يعني ليش اتجه إلى ذلك؟ لأن هذا مبناه. ردين، الرد الأول يقول الشهيد الثاني: وذلك لا يتم في عقد الراهن. لا يتم، شنو هو اللي لا يتم؟ هل اللي قلته إنما يفيد إخلال الراهن تسلط المرتهن لا يتم في عقد الراهن. ليش؟ لأنه دفع ضرر بضرر أقوى. الضرر كان عدم الالتزام بالشرط في المعاملة، لما في شرط من قبل أحد الطرفين على الآخر، لما أحد الطرف المشروط عليه يبطل عن الشرط، هذا إخلال، يعني إيقاع للآخر في ضرر. فإحنا نقول له دفعا لهذا الضرر تقدر تتخذ المعاملة، بس في المقام يصير دفع ضرر بضرر أقوى. لأن لما نقول افتح المعاملة يعني شنو؟ يعني رجع إليه الوثيقة. رجع إليه الوثيقة وش استفدنا؟ يعني بدرجة أشد. يعني إحنا مرة نقول الوثيقة عندك ولا تقدر تتصرف لأنك مو وكيل، مرة ما عندك وثيقة أساسا. إحنا نقول هنا لما عزلت عن الوكالة باقي عندك الوثيقة على أقل تقدير، نقولك لا، دفع للضرر يعطيه الوثيقة، صار دفع للضرر بضرر أشد. وذلك لا يتم في عقد الرهن لأنه دفع ضرر بضرر أقوى. هذا الإشكال الأول على كلام الشهيد الثاني. رجعنا إلى كلام الشهيد الأول: وإنما تظهر الفائدة فيما لو كان الراهن قد شرطها في العقد اللازم كبيع. جينا نقول فائدة هذا الكلام اللي قاله الشهيد الأول وين تظهر؟ مو في مثل مقامنا، في مثل مقام البيع. فحينئذ لو فسخ الراهن الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن. لما يكون عندنا بيع بين الراهن والمرتهن وفيه رهن وفيه وكالة، نفس عقد البيع متضمن لهذه العناصر، كلام الشهيد الأول هنا يتأثر، تظهر فائدته في مثل هذا المقام. يعني أنا أبيعك هذا البيت بشرط أن ترهنني الشيء الفلاني وأكون وكيلا عنك في بيعه وشرائه. لا، بيع وشراء الوثيقة اللي أخذها من عندك، جيت لي وكلت قبلت الشرط، فصرت أنا كمرتهن بائع وكيلا عنك في التصرف في الرهن. جيت أنت عزلتني عن الوكالة، هنا أقدر أنا شنو على رأي الشهيد الأول؟ أفتح عقد البيع، هنا فقط تظهر الفائدة. أما لو كان رهنا مجردا ما له فائدة يصير. لو كان رهنا مجردا، افترض انا فقط عاضنك فلوس دين واخذت من عندك شيء رهن وقلت لك بشرط ان اكون وكيلا عنك وقلت لي قبلت، بعدين انت عزلتني عن الوكالة، ما استفيد مثل هذا الموضع شيئا انا. ولذا قال: وانما تظهر الفائدة فيما لو كان الراهن قد شرطها في العقد اللازم كبيع. فحينئذ لو فسخ الراهن الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن والوكالة، يعني بيع مشروط برهن ووكالة إن كان هناك بيع مشروط فيه ذلك، وإلا فات الشرط على المرتهن غير فائدة. من جهة يرى من جهة الراهن، نعم. ولذا يقول هو مسلط على هذا،
يعني
فحينئذ لو فسخ لا فحينئذ لو فسخ الوكالة فسخ المرتهن البيع، هذا دال على أنه لازم، وإلا شلون يكون قادر على فسخ البيع؟ الشهيد الأول لو صار يتكلم الثاني لا الثاني يرى إيه. بس احنا يريد يبين هنا وين تظهر الفائدة في كلام الشهيد الأول، فيما لو شرطها في عقد لازم كبيع مو عقد لازم كراهن. إذن إشكاله الأول مضى، يقول هذا الكلام لا يتم في عقد الرهن لأنه دفع ضرر بضرر أقوى. الإشكال الثاني على الكبرى الكلية هذه، ويشكل بما تقدم في كتاب المتاجر يعني من وجوب الوفاء بالشرط عملا بمقتضى الأمر، أوفوا بالعقود المؤمنون عند شروطهم يقضي وجوب الوفاء بالشرط، مو أنه يجوز لك عدم الوفاء، عدم الوفاء وعدم وفائك أثره قلب اللازم جائزا، لا، المؤمنون عند شروطهم أوفوا بالعقود معناه الوفاء بكل ما تضمنه هذا العقد من شرائط. قال خصوصا، خصوصا فيما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه كالوكالة على ما حققه المصنف. يقول تارة عندنا عقد نشترط فيه الوكالة ونجي بعدين نجري صيغة الوكالة، وتارة تكون الوكالة نتيجة العقد فلا تحتاج إلى صيغة أخرى، خلاص هي صارت جزء العقد، أبيعك هذا على أن توكلني في كذا، خلاص صارت الوكالة جزء العقد، فما نحتاج إلى صيغة أخرى بعدين نقول وكلتك وقبلت. الشهيد الأول يقول خصوصا في مثل هذا الفرض، في فرض ما هالشكل بعتك على أن ترهنني وتوكلني صار هذا جزء العقد، فيقول خصوصا فيما يكون العقد المشروط فيه، المشروط فيه الوكالة كافيا في تحققه كالوكالة، كافيا في تحققه يعني لا يحتاج إلى صيغة أخرى بعد العقد كالوكالة على ما حققه المصنف. ليش خصوصا؟ المصنف حقق ذلك من أنه يصير كجزء من الإيجاب والقبول يلزم حيث يلزمان، فعلى هذا بعد يصير أعظم من الفرض الثاني، وهو فيما إذا سوينا احنا عقد المبايعة واشترط عليك الوكالة وجينا أجرينا الوكالة في عقد آخر منفصل، أما في شرط النتيجة لا، تكون الوكالة جزء العقد كأنها إيجاب وقبول، جزء الإيجاب والقبول. قال ولما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك، خصوصا هنا يعني في المورد الذي تكون الوكالة فيه جزء عملية العقد، فإن فسخ المشروط فيه وهو الرهن إذا لم يكن في بيع لا يتوجه لأنه يزيد ضررا، يزيد ضرر بدل ما الوثيقة تبقى عنه يقول رجعها، فلا يؤثر فسخه لها وإن كانت جائزة بحسب أصلها، هي جائزة بحسب أصلها، الوكالة جائزة بحسب أصلها، بس لما جاءت في عقد لازم واشترطت انقلبت من هذا الأصل لأنها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم على ذلك الوجه. على أي وجه؟ الوجه اللي قلنا شرط النتيجة، أنها صارت جزء عملية الإيجاب والقبول. إذن خلاصة هذه المسألة فيها رأيان، المسألة هل يجوز للراهن أن يوكل المرتهن في الشيء المرهون؟ نعم، مرتهن يشترط أني أكون وكيلا عنك في الرهن أتصرف فيه، إذا قبل جاز. اثنين، هل يجوز له عزله عن هذه الوكالة؟ العلامة يقول لا، لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأنها صارت بهذا الاشتراط أمرا لازما. الشهيد الأول رحمه الله يقول لا، لا ليس ضروريا ذلك، ليس ضروريا ذلك، أقصى ما يوجبه الشرط اللازم قلب العقد من لازم إلى جائز، فيسلط الطرف على فتحه مؤكد ذلك. المسألة الثانية، يجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه. هذه المسألة معقودة لبيان هذا الأمر، أن هذا المرتهن الذي كان وكيلا بحسب المسألة الأولى اللي اشترط الوكالة لنفسه ولم يعزله الراهن، الراهن وكله في البيع فصار وكيلا. السؤال، هل يستطيع هذا المرتهن بيع ما وكل فيه من نفسه أو لا؟ بلا كلام، لما هو وكيل يقدر يبيع من غيره من طرف ثالث. الشيء اللي جعل عنده وثيقة اللي هو الراهن المرهون، هل يجوز بيعه من نفسه؟ يبيع على روحه، مو وكيل يبيع على روحه، أو لا، لا يستطيع بيعه إلا على طرف ثالث. قال يجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه، أي يشتري المرهون لنفسه إذا كان وكيلا في البيع ويتولى طرفي العقد. إيجاب وقبول، إيجاب بلحاظ كونه وكيل، والقبول بلحاظ كونه أصيل. ليش يجوز؟ لأن الغرض بيعه بثمن المثل وهو حاصل. الغرض من هذه الوكالة شنو؟ أن يبيعه بثمن مثله، وهذا بائع بثمن مثله. وخصوصية المشتري، من المشتري؟ هذه الخصوصية ملغاة حيث لم يتعرض لها الراهن حين وكله. ما قال له والله تبيع إلى فلان ولا تبيع على علة، لمشتري خاص، ما قال هذا الكلام. وربما قيل بالمنع، والقائل الإسكافي، لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله. لما واحد يقول لك أنت وكيل في بيع هذا الشيء، ظاهر لفظ الوكالة يعني أنت وكيل في بيعه من غيرك، لا يشملك هذا الكلام. ولذا قال لا، لا يجوز له أن يبيعه من نفسه، هذا قيل. وكذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى، يعني حين قلنا بجواز بيعه من نفسه يجوز له بيعه من ولده بطريق أولى، لأن تهمة أخاك تصير. وقيل، والقائل ابن الجنيد، لا، لا من نفسه ولا من ولده ولا من ممن هو محل تهمة. الولد مو بالضرورة، مو بالضرورة. أما ابن الجنيد يقول لا، لا الولد ولا هو ولا غيره، يعني ولا واحد من هو ممن هو محل التهمة. زين، قال وهو مقدم، المرتهن مقدم بالمرهون على الغرماء. يعني لو افترض أن لهذا الطرف الراهن مجموعة من الديان، إذا كان الدائن المدين الراهن حيا بلا خلاف ولا إشكال، لكن الكلام إذا كان ميتا، بعض الفقهاء يقول لا، إذا كان ميتا يستوي المرتهن مع بقية الغرماء. الشهيد الأول يقول حيا كان، الشهيد الثاني حيا كان المرتهن أم ميتا، الأولى من المرتهن، حيا كان الراهن أم ميتا، مفلسا كان أم لا، يعني وصلت النوبة إلى موضوع الفلس أو لم تصل. ليش؟ لسبق تعلق حقه بالراهن. هو قبل أن قبل الغرماء حقه متعلق بهذا الرهن باعتباره تحت يده، ولو أعوز الرهن ولم يفي بالدين، الرهن صار أقل من الدين، ضرب بالباقي مع الغرماء على نسبته كما سبق وبيناه هنا في كتاب الحاج، يشوف شقد باقي إليه ويدخل مع باقي الغرماء على باقي الأموال بالنسبة. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.